بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب، هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاما. رواه مسلم وأبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب وقال لنا مكانكم، فمكثنا على هيئتنا يعني قياما، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. قال: متفق عليه. ولأحمد والنسائي: حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف وذكر نحوه. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالصفوف وتسويتها، وفي هذا الباب يذكر الوقت الذي ينبغي للمأمومين أن يقوموا فيه ويستعد فيه لأداء الصلاة، وذكر في ذلك مجموعة أحاديث كما رأينا. وهذه الأحاديث تدل على أن المأمومين لهم أن يقوموا إذا سمعوا المؤذن يقيم الصلاة وإن لم يروا الإمام، لأن المؤذن إنما يقيم الصلاة بعلم من الإمام أو إذا رأى الإمام قد توجه نحو المحراب. وبلال رضي الله تعالى عنه هو الذي كان مسؤولا عن إقامة الصلاة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان بلال إما أن يؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الناس قد اجتمعوا فيأذن له بإقامة الصلاة فيقيمها، وربما أقامها ولم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته، وتارة يقيم الصلاة إذا لاح له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته، وربما لم يره كثير من المصلين فيظنون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج وإن بلالا أقام الصلاة قبل الخروج، وتارة يؤخر بلال القيامة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من بيته. فالمسألة فيها شيء من السعة، لكن لا ينبغي للمؤذن أن يقيم الصلاة حتى يعلم أو يتضح له أن الإمام قد هيأ نفسه للصلاة، حتى لا يتأتى أو لا يترتب على ذلك تأخير بين إقامة الصلاة وبين الشروع والدخول فيها. لكن حديث أبي قتادة الذي ذكره في آخر الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين ألا يقوموا يعني إلى الصفوف حتى يروه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر هذا الحديث أنه معارض بحديث الحديث الأولى كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأول والثاني. وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن القيام حتى لا يطول الوقوف والانتظار قبل أن يدخل الإمام إلى محل إقامة الصلاة، أو نهاهم أن يقوموا إلى الصلاة قبل أن تقام الصلاة ويشعر المؤذن بأن الإمام قد خرج، لاحتمال أن الإمام يطرأ له ما يؤخر خروجه، ولذلك ليس له أن يقيم الصلاة ما دام الإمام في بيته إلا إذا استأذنه وأذن له ورخص له الإمام بأن يقيم الصلاة فلا بأس أن يقيمها. أما المأمومون فعليهم أن ينتظروا في أماكنهم ويجلسوا حتى إذا ما خرج الإمام إلى الصف إلى 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 الصف الأول أو إلى المحراب، عندئذ يقومون. وأيضا هذا الحديث يدلنا على أن القيام فيه سعة، وهذا يختلف فيه الشاب من الشايب، ويختلف فيه الكبير من الصغير، ويختلف فيه البدين من غيره، يعني كل يقوم بحسب طاقته وسعته، وليس ثمة قيام ملزم في لحظة من اللحظات. وإن كان كثير من العلماء رحمه الله يرون أنه ينبغي للمأمومين أن يقوموا إذا سمعوا قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن قوله قد قامت الصلاة يعني قد تحقق قيامها، لأن قد هنا جاءت للتحقيق، فينبغي أن يتهيأوا لذلك بأن يقوموا ليسووا الصفوف وليتراصوا. وهذا الحديث ذكر فيه المصنف رحمه الله قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي خرج فيها يصلي بالناس، وبعد أن وقف أمامهم وسويت الصفوف ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان جنبا، ولذلك قال لهم مكانكم. وقد مر بنا هذا الحديث في أبواب سابقة، وذكر المصنف رحمه الله رواية ابن حبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيها ثم انصرف. وهذه الرواية التي أوردها هنا إنما هي رواية الإمام البخاري رحمه الله، وفيها أن النبي لم يكبر. وهذه الرواية هي التي رجحها العلماء على رواية ابن حبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة. وقد عرفنا في ذلك الباب أن الإمام إذا دخل في الصلاة ثم طرأ له ما يمنعه من الاستمرار في الإمامة فعليه أن يستخلف، أو أنه يترك الناس يتمون صلاتهم ولا ينتظرون. وذكرنا في ذلك قصة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما ضربه أو طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قال قتلني الكلب أو أكلني الكلب، ثم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فأتم بالناس الصلاة. وجاء في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه أنه لما طعن وهو يصلي بالناس فإنه لم يستخلف وأتم الناس لأنفسهم، يعني كل صلى لنفسه وأكملوا صلواتهم. وهذا الخبر أو هذا الحكم، أعني الاستخلاف أو ترك الاستخلاف، ذهب المصنف وذهب الشارح يعني المجد بن تيمية والإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن الكل سائر والكل سنة. وكذلك أضافوا إلى ذلك مسألة الأمر بالانتظار، لكن كما تبين لنا أن مسألة الأمر بالانتظار إنما كانت قبل دخول الإمام في الصلاة، أو أنها إذا كانت بعد الدخول في الصلاة فتعد من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ينبغي لأحد أن يحبس المأمومين، لا ينبغي للإمام أن يحبس المأمومين في من أجل أن يذهب ويجدد وضوءه أو يغتسل. لكن إذا كان هذا قبل الدخول في الصلاة فله فعل ذلك إذا لم يترتب عليه إلحاق ضرر بالمأمومين. وقد استدللنا على ذلك بقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المغيرة بن شعبة، ذهب ليقضي حاجته ويجدد وضوءه، وتأخر عليهم فما كان منهم إلا أنهم أقاموا الصلاة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وصلى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووجدهم يصلون صلى معهم وأكمل بعد ذلك ركعتان، ثم أثنى على صنيعهم وقال لهم أحسنتم. هذه هي الأحكام المتعلقة بهذه المسألة فيما يتعلق بمسألة قيام الناس عند إقامة الصلاة. فالأولى أن يقوموا إذا رأوا الإمام أو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، حتى يستعدوا لتسوية الصفوف. فإن لم يروا الإمام فلا يلزمهم أن يقوموا، حتى وإن قال المؤذن قد قامت الصلاة حتى يروا الإمام، هذا على اعتبار ما جاء في حديث أبي قتادة. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مشعر بأنهم لو قاموا قبل أن يروا الإمام أو بمجرد ما يحسوا بخروج الإمام فإن ذلك لا بأس به، وإنه من الأمور الموسعة. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند مسألة الصفوف وتسوية الصفوف، وإن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، سواء كان هذا الصف متصلا أو كان الصف مقطعا بأن يكون في هذا الصف موانع كالمنبر عندما يحول بين أو يمنع من اتصال الصفوف، أو المقصورات التي يعملها أو تبنى في بعض المساجد يكون فيها بعض الناس يصلون، فإن هذا لا يمنع من تسمية الصف بالصف الأول. وما ذهب إليه الإمام الغزالي رحمه الله من أن الصف الأول هو الصف الذي يلي بعد فناء المنبر، وهو الصف الذي يتصل من أوله إلى آخره، يعني هذا اجتهاد لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على إتمام الصفوف وأن يبدأ الناس بالصف الأول ويتموا الصفوف الأول فالأول. وعرفنا أيضا في درس البارحة أن لميامن الصفوف مزية، وهي أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. أما الصف الأول فله فضل، وهذا الفضل قد جاءت به الآثار، وهو الذي وقفنا عنده. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقد ورد في فضيلة الصلاة في الصف الأول أحاديث غير ما ذكره المصنف، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، يعني في صحيحه، والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، يعني رواه أصحاب السنن ومسلم، بلفظ خير صفوف الرجال أولها، وتتمة الحديث وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال الحديث، وقد تقدم وله حديث آخر، أي ولي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث آخر متفق عليه، يعني رواه الشيخان وأحمد، ولفظه: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا. هذا تتمة الحديث. قال: وقد تقدم أيضا، قال: وعن جابر، يعني في فضل الصف الأول، وعن جابر عند ابن أبي شيبة، أي في مصنفه، بنحو حديث أبي هريرة الأول، وهو خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عند النسائي وابن ماجة وأحمد، أحسنت، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، كأنه يقول: اللهم اغفر لأصحاب الصف الأول ثلاث مرات، ولأصحاب الصف الثاني مرة، ولعل المراد بالثاني يعني بقية الصفوف، وليس المراد به الثاني بعينه. وهذا يدلنا على ما يتميز به الصف الأول عن غيره من الايه من الصفوف. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه بنحو حديث عائشة. وأي حديث عائشة؟ ها؟ هل تقدم بنا حديث عائشة هنا؟ إلا هو: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله، وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما بنحوه عند أحمد، أي بنحو حديث عائشة: أي إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هكذا ولا حديث عائشة غير هذا؟ لأنه يقول في الصف الأول. لأن أحاديث عائشة التي ذكرت على ميامن الصفوف، وهنا يذكر لنا حديث يتعلق بالصف الأول. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث فيه نحو حديث عائشة أيضا. فهذه كلها أحاديث تؤكد بيان فضل الصف الأول ومن يصلي في الصف الأول. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا، يعني أم ينتظروا، والمسألة كما قلنا فيها سعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم أي صفوفهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، وذلك لأن النبي كان يخرج من بيته وبيته بطرف المسجد ثم يأتي إلى الصف الأول، فقبل أن يصل إلى محرابه كان الصلاة قد أقيمت والناس قد سووا الصفوف. والحديث رواه مسلم وأبو داود. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بقوله قبل أن يخرج يعني قبل أن يروه، ولا يلزم منه أنه كان باقيا في البيت، لأن بلالا رضي الله عنه كان لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو إذا استأذن النبي، كما هو الحال وكما مر بنا في صلاة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى يأتيه بلال فيؤذنه للصلاة، فإذا استأذنه وأذن له أقام الصلاة، فيكون قد تهيأ إما بأن يكون قد خرج أو يكون متهيئا للخروج. قال: فخرج إلينا، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، وقد مر بنا هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بأصحابه والتفت إليهم اعتذر بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال: ذكر أنه جنب وقال لنا مكانكم، ومكانكم يقول منصوبة على إيه؟ على الإغراء، أي الزموا مكانكم وانتظروا مكانكم. قال: فمكثنا على هيئتنا، ومعنى على هيئتنا يعني على حالنا الذي تركنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنهم كانوا وقوفا، هكذا جاء في هذه الرواية، وجاء في بعض الروايات: فوقفنا أو فمكثنا على هينتنا، على هينتنا يعني على الفترة التي في هينتنا، يعني مأخوذة من الهنية، أي الفترة التي انتظرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قياما. ثم رجع أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزله فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، وهذا كناية عن الإسراء، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتنشف بعد الاغتسال، وإنما بمجرد ما اغتسل ورفع الحدث وأزال الجنابة ولبس ثيابه خرج إليهم مبادرا. قال: فكبر أي ولم يعد إقامة الصلاة. ومن هنا استنبط العلماء على أنه لو كان ثمة حاجز بين إقامة الصلاة والتكبير بأن كان ثمة تأخير أو حدث أمر طارئ، مثل أن ينبه الإمام المأمومين إلى تعديل الصفوف أو يباشر ذلك أو يطرأ طارئ لمصلحة الصلاة، فإنه لا بأس بذلك ولا يلزم منه إعادة الإقامة مرة أخرى ويكتفى بالإقامة الأولى. قال: ثم فكبر فصلينا معه، والحديث متفق عليه. قال ولأحمد والنسائي حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف. وهذا نص صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكبر، بخلاف ما جاء في رواية ابن حبان التي سبق ذكرها، وهو أنه كبر ثم قال للناس مكانكم. وهذا الحديث يعني يرجح على رواية ابن حبان لأنه مما اتفق عليه الشيخان. يقول هل يحمل على التعدد؟ هكذا بعضهم جمع بين الروايتين قال بأنه محمول على التعدد، لكن الحمل على التعدد بعيد مستبعد، مستبعد. ورواية البخاري ومسلم ترجح على روايته، على رواية ابن حبان، واضح. ولا يقال ان في رواية ابن حبان زيادة، لان هذه الزيادة مخالفة لما هو اوثق، ولذلك تكون شاذة. ثم قال وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهذا الحديث كما قلنا ظاهره إنه معارض بالأحاديث أو معارض للأحاديث السابقة، وعلماء الحديث جمعوا بينهم قالوا ولا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى تروني لا يلزم منه أن يراه كل الناس، وإنما يكفي أن يراه بعض أهل الصف، خصوصا إذا كانوا قريبين من بيته ومن مخرجه. ويحمل على أن بلالا إنما كان يقيم الصلاة إذا رآه، ولذلك يعتبر بلال ممن رآه، فيجمع بين هذه الروايات بذلك. أو أن في هذا سعى، يعني أن أصل أن لا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قام أحد قبل أن يرى استنادا إلى سماع الإقامة فلا بأس في ذلك. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت، وإنما كانت روايته حتى تروني. وهذه الزيادة هل تعتبر زيادة ثقة مقبولة ولا لا؟ ولا تعد شاذة؟ لأنه هنا استثنى الذي لم يذكر هذه الزيادة البخاري فقط، ومسلم أوردها، ورواية مسلم رواية صحيحة، فهذه زيادة مقبولة لأنها لا تتنافى مع رواية البخاري. وفيها زيادة تأكيد، لأن في رواية البخاري حتى تروني، والرؤية لا تستلزم الكل، وإنما يحكم بالرؤية ولو رآه البعض. وقوله قد خرجت يعني خرجت لأداء الصلاة، وكان هذا شأنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان الإمام في داخل المسجد فإن إقامة الصلاة لا تستلزم خروجه، بل قد يقيم المؤذن الصلاة والإمام في محله ثم يتقدم ويصلي، لأنه لأن المسألة لا تتطلب يعني وقتا، بخلاف ما إذا كان الإمام خارج المسجد فإن خروجه ودخوله المسجد يتطلب وقتا، ولذلك لا يقيم المؤذن الصلاة حتى يراه. نعم. لا ما في تلازم بين الخروج والرؤية، لأنه قوله صلى الله عليه وسلم حتى تروني خرجت يعني أن يرى بعض المصلين ذلك، وهذا متحقق بمن يقيم الصلاة، واضح. قوله إن الصلاة كانت تقام، قال المراد بالإقامة ذكر الألفاظ، ذكر الألفاظ المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة، وهي قوله الله أكبر الله أكبر إلى أن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قوله فيأخذ الناس مصافهم يعني مكانهم من الصف، فإذا المصاف تكون إيش؟ اسم مكان ولا لا؟ يعني مكانهم من الصف. قوله قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فيه يعني في هذا الحديث استنباط، وهو اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه. قوله قبل أن يخرج، قال فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام، يقول وهو معارض لحديث أبي قتادة، ويجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سببا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، يعني أنهم كانوا يبادرون بالقيام فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني فيكون هذا منسوخ من باب الناسخ والمنسوخ، هذا إذا عرف الإيش المتقدم والمتأخر. لكن من العلماء من جمع بين ذلك وقالوا إن الحديث إذا أمكن الجمع فيه بين الروايات فإنه لا يصار إلى النسخ، إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع. قالوا وبأن صنيعه في حديث أبي هريرة كان سببا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره. ويمكن أن يحمل هذا على أنه إذا كان لا يترتب عليه مشقة فلا بأس، وإذا كان يترتب عليه مشقة فالأولى أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام. قوله ذكر أنه جنوب، قد تقدم الكلام على هذا في باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث. قوله مكانكم، قد تقدم أنه منصوب بفعل مقدر. قوله على هيئتنا، قال بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثنات فوقية. قال والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله مكانكم، فاستمروا على الهيئة أي الكيفية التي تركهم عليها، وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. قال وفي رواية الكشميهني على إيش مكتوب عندكم؟ الرسم خطأ، وإنما على هينتنا، على هينتنا، وقد يعني رسمها خطأ لأنه كتبها هيئتنا. هكذا عندكم؟ بدون همزة، لكن النسخة التي عندنا فيها هاء وياء وهمزة، وهو لا يريد ذلك، وإنما يريد هاء وياء ونون وتاء ونون. هذا تحريف. قال هينتنا بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة هينتنا. قال والهينة الرفق. قوله يقطر في رواية البخاري ينطف، وكلاهما بمعنى واحد. وفي رواية للبخاري ينطف، وهي بمعنى الأول يعني بمعنى يقطر أو بمعنى الأولى. قوله وانتظرنا أن يكبر قال فيه أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وقد تقدم الاختلاف في ذلك لأنه في رواية ابن حبان إنه كبر ثم تذكر. قوله إذا أقيمت الصلاة أي ذكرت ألفاظ الإقامة كما تقدم. قوله حتى تروني قد خرجت فيه أن قيام المؤتمين في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام. قال وقد اختلف في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإمام معهم في المسجد عند فراغ الإقامة، يعني إذا كان الإمام في داخل المسجد له محل وأقيمت الصلاة لا يقوم إلا إذا فرغوا من الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قال رواه ابن المنذر وغيره. قال وعن سعيد بن المسيب رحمه الله إذا قال المؤذن الله أكبر قال وجب القيام، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وقال مالك في المعطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، وإنما هو متروك للناس، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن فيهم الثقيلة والخفيفة. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه، وهذا الذي جاء به النص. قال وخالف البعض في ذلك، وحديث الباب حجة عليهم. قال وفي حديث الباب، يعني أي حديث في الباب؟ هل المراد به حديث واحد ولا؟ لأنه ذكر ثلاثة أحاديث. قال وفي حديث الباب جواز الإقامة والإمام في منزله، وهذا يؤخذ من حديث أبي هريرة إذا كان يسمعها وتقدم إذنه في ذلك، وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس. وقد مر بنا إن بلالا كان يذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذنه خاصة في صلاة الفجر. وإن حديث جابر بن سمرة إنما أخبر بما يعرف، وحديث بلال الذي فيه الاستئذان فيه زيادة على ما لم يعرفه جابر بن سمرة، فلا تعارض بين هذه الروايات. قال ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم. قال ويشهد له، يعني لهذا الخبر، ما رواه عبد الرزاق يعني في المصنف عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. طبعا هذا الخبر عن ابن شهاب معروف إنه خبر مقطوع، لأنه من رواية التابعي، ولم يقل فيه عن أحد من الصحابة، ولذلك هو أحد الصور التي فسر بها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وقد تقدم مثل هذا في باب الأذان في أول الوقت. ثم قال رحمه الله باب كراهة الصف بين السواري للمأموم. كراهة الصف يعني كراهة الصلاة بين السواري، والسواري جمع سارية، والسارية هي الأعمدة التي ينتصب عليها أو تنتصب في المسجد يقام عليها سقف المساجد. والأصل أن الصفوف ينبغي أن تكون متصلة، الأصل أن تكون الصفوف متصلة وأن لا يقطعها قاطع، ولذلك تقام الصفوف فيما بين السواري، يعني الصفوف لا تقام بين السواري، وإنما ينبغي أن يتقدم الناس عن السواري أو يتأخرون. أما إذا أقيمت الصفوف بين السواري فإنها تتقطع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقطيع الصفوف وأمر بوصل الصفوف، ولذلك دأب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا صلوا الفرائض إنما يصلون بصفوف متصلة ولا يقطعون الصفوف. وفي هذا يذكر لنا حديث أنس أنه نهى عن أن يصلي الناس بين السواري، وهذا محمول على وقت الساعة. أما إذا كان وقت زحام مثل يوم الجمعة ومثل أيام المواسم بحيث يكتظ الناس في المساجد، فلو صلى الناس بين السواري الصلاة بإذن الله صحيحة، لكن من صلى في الصفوف المتصلة أو لا وأكمل. وقوله كنا ننهى عن ذلك ظاهره أن النهي يقتضي التحريم، لكن لم يقل أحد بهذا، وإنما الذي قياس بالمأمومين في صلاة الفريضة. أما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه بأن كان يصلي نافلة أو كان يصلي فريضة منفردا ووقف بين السواري فلا بأس في ذلك. واستدل العلماء على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، بين العامودين اللذين في داخل الكعبة، ولا شك إن صلاته كانت نافلة، لأن الصلاة الفريضة في داخل الكعبة كما هو معلوم لا تقام، وكان النبي يصلي منفردا ولم يصلي معه أحد، ولذلك استثني المنفرد. وكذلك إذا كان الإنسان يصلي نافلة فلو صلى بين السواري فإن ذلك لا بأس به. واختلف العلماء في حكمة النهي، فالظاهر أن حكمة النهي إنما هي لانقطاع الصفوف، وذهب بعضهم وهذا ما نقل عن أبي بكر بن العربي رحمه الله أحد شراح كتاب الإمام الترمذي صاحب عارضة الأحوذ، قال إن النهي لسببين: السبب الأول لانقطاع الصفوف، والسبب الثاني لأن السواري أو لأن ما بين السواري أماكن تجميع النعال، وهي أماكن يترفع الإنسان عن أن يصلي عندها. لكن رد ابن سيد الناس على أبي بكر بن العربي وقال: أما الأول فمسلم، يعني لانقطاع الصفوف، وأما الثاني قال لأنه أمر حادث يعني مسألة تجميع النعال بين السواري من الأمور الطارئة، لأن الناس في أول أمرهم إنما كانوا يصلون في إيه؟ في نعالهم، وليسوا بحاجة لأن يجمعوا النعال في أماكن معينة. ولذلك النهي إنما هو محمول على تقطيع الصفوف. نعم. يسأل يقول جاءت في بعض الروايات أنه إذا أذن المغرب بادر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السواري يصلون عندها، وهذا المراد به أن تتخذ السواري ستر لا أن يصلى بينها، بأن تكون الصلاة السارية سترة يصلي الإنسان إليها حتى لا يتعرض لأن تقطع صلاته بمرور الناس بين يدي المصلين. نعم. لا قبل المغرب. نعم. قال باب كراهة الصف بين السواري. قال عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ثم قال وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف أو أن نصف كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردا. قال رواه ابن ماجه. ثم قال المصنف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، كأنه يقول إن هذا معارض بما سبق. وقد عرفنا وجه الجمع بأن النبي إنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صلى نافلة في داخل الكعبة، ولا بأس أن يصلي الإنسان النافلة بين الساريتين، أما إذا كانت فريضة فلا، لأن هذا يؤدي إلى قطع الصفوف. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شرحا لهذين الحديثين، قال حديث أنس وهو الذي من رواية عبد الحميد بن محمود حسنه الترمذي، يعني أخرجه الترمذي وحكم عليه بأنه حسن. وعبد الحميد بن محمود المذكور قال أبو حاتم هو شيخ، وهذه العبارة عند ابن أبي حاتم وعند أبيه أبو حاتم يعني الرازي هي من عبارات التعديل وليست من عبارات الجرح. ومعنى إنه شيخ يعني إنه غير مشهور عند أهل العلم بالرواية، هذا معنى كونه شيخ. قال وقال الدارقطني كوفي ثقة يحتج به، يعني عبد الحميد، وعليه فلا إشكال في الرواية ما دام ثقة يحتج به. وقد ضعفه أبو محمد عبد الحق، والمراد به أبو محمد عبد الحق الأشبيلي صاحب كتاب المختارة، وقد ضعف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد الحميد بن محمود المذكور وقال ليس ممن يحتج به. وقال ليس ممن يحتج بحديثه. قال أبو الحسن بن القطان ردا عليه ولا أدري من أنبأه بهذا، يعني لأن أبو محمد عبد الحق الإشبيلي لم يدرك عبد الحميد بن محمود، وإذا كان ثمة جرح أو تعديل فإنما يكون حكاية عمن عرف عبد الحميد. ولذلك لما جرحه بقوله ليس ممن يحتج بحديثه قال أبو الحسن بن القطان منتصرا للدارقطني ورادا على أبي محمد قال ولا أدري من أنبأه بهذا، يعني إن كان نقلا فليبين، وإن كان اجتهادا فهو لم يدركه حتى يعرفه ويحكم عليه. قال ولم أرى أحدا ممن صنف في الضعفاء ذكره فيهم، أي ذكر عبد الحميد، لا العقيلي ولا ابن عدي ولا ابن حبان ولا غيره من أئمة الجرح والتعديل. ونهاية ما يوجد فيه مما يوهم ضعفا قول أبي حاتم الرازي وقد سئل عنه هو شيخ. وقد عرفنا أن هذه المقالة ليست من ألفاظ التجريح، وهذا ليس بتضعيف وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام هذا العلم، بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. قال وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي فقال هو ثقة، يعني الإمام النسائي حكم أو وثق، قال هو ثقة يقول على شحه بهذه اللفظة، يعني إن النسائي لا يقول في الراوي ثقة إلا إذا كان يعني على اطلاع، وهذا الوصف إنما يضن به. فكونه وصف عبد الحميد بن محمود بأنه ثقة قوله يعتبر قاطع، مثل قول جهيزة تقطع كل خطيب، أو قول كل خطيب. قال هو ثقة على شحه بهذه اللفظة انتهى. هذا ما يتعلق بحديث عبد الحميد بن محمود، فالحديث مما يحتج به. قال وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه ففي إسناده هارون بن مسلم من البصري وهو مجهول كما قال أبو حاتم، لكن يقول ويشهد له ما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها. وقال لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف، فقوله لا تصلوا وأتموا الصفوف مشعر بأن العلة عن النهي إنما هو انقطاع انقطاع الصفوف. أحول ولا قوة. لا موجود موجود. جزاكم الله خير. قال وأما صلاته صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة بين الساريتين فهو في الصحيحين من حديث ابن عمر وقد تقدم. قال: والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري، وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرم لأن النهي يقتضي الإيه. والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال. قال ابن سيد الناس: والأول أشبه، يعني العلة الأولى هي الأنسب، والثاني لأن الثاني محدث، يعني لأن تجميع النعال حول السواري أمر طارئ. قال القرطبي: روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين، لكن هذا يتوقف ويحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قال: وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق. قال: وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. والذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان ثمة حاجة فلا بأس، أما إذا لم تكن ثمة حاجة بأن كانت الصفوف مهيئة ميسرة فالأولى تجنب الصلاة بين السواري. قال: وبالكراهة قال النخعي، يعني إبراهيم. قال: وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. قال ابن سيد الناس: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، يريد أن يعني يستنتج من ذلك إجماع. قال: ورخص فيه أبو حنيفة، يعني في جواز الصلاة بين السواري، ومالك والشافعي وابن المنذر قياسا على الإمام والمنفرد. فكما أنه يصح للإمام أن يصلي بين السواري كذلك المنفرد. قال: ولا بأس بالمأمومين. ايش الجن؟ مسجدهم مسجدكم، ايش الفرق بين مسجدهم ومسجدكم؟ ها، لكن هل لهم مساجد خاصة بهم؟ هذا امر يحتاج الى مخالطتهم. قال: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين. قال ابن رسلان، يعني شارح سنن أبي داود، وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين. وهذا ليس محل نزاع، لأن وقوف الإمام بين الأساطين أو وقوف المنفرد بين الأساطين محل اتفاق، إنما محل النزاع وهو وقوف المأمومين، وهو قول الكوفيين. قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فمكروه. والله سبحانه وتعالى أعلم.